يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تحث على التفقه في الدين. التفقه هو طلب الفهم، التفقه في الدين بمعنى أن يطلب الإنسان فهم معارف الدين وأحكامه وتشريعاته. الصادق عليه السلام ورد عنه أنه قال: تفقهوا في الدين وإلا فأنتم أعراب. وورد عنه عليه السلام أنه قال: وددت لو أني ضربت أصحابي بالسياط حتى يتفقهوا في الدين. وورد عنه عليه السلام أنه قال: من لم يتفقه في دينه ارتطم في الربا ثم ارتطم. التفقه في الدين مطلوب من كل شخص يعتقد بالدين ويعتقد بأن له قانونا سماويا عليه أن يطبقه في حياته وأعماله وحركاته. بعدين هذا على الباب. المشكلة الموجودة في مجتمعاتنا كيفية التعامل مع الحكم الشرعي، كيفية التعامل مع مسألة التفقه في الدين. التعامل مع المسألة الشرعية أو التعامل مع التفقه في الدين بين نظرتين، بين النظرة الحرفية وبين النظرة التهميشية. يعني المجتمع يتأرجح في تعامله مع الحكم الشرعي بين هاتين النظرتين، بين النظرة الحرفية للحكم الشرعي وبين النظرة التهميشية للحكم الشرعي، وكلا النظرتين خاطئتان. أوضح ذلك. النظرة الحرفية للحكم الشرعي، بعضهم عندما يتلقى الحكم الشرعي يفصل الحكم الشرعي عن روحه وهدفه، يعني يتعامل مع الحكم الشرعي معاملة حرفية، لا يتعامل مع الحكم الشرعي من خلال روح الحكم ومن خلال هدف الحكم. الأحكام الشرعية ليست مجرد قوانين مرسومة في لوح التشريع، القوانين الشرعية وراءها أهداف سامية، وراءها ملاكات سامية قصد المشرع الحكيم تبارك وتعالى الوصول إلى تلك الأهداف السامية من خلال هذه التشريعات. التعامل مع الحكم الشرعي منفصلا عن روحه وعن أهدافه تعامل خطير يؤدي بالنتيجة إلى تعطيل الأهداف الإلهية وإلى تعطيل الأهداف السماوية. مثلا أضرب أمثلة من مجتمعاتنا موجودة. الحكم الشرعي مثلا عندما يقول: يجب عليك النهي عن المنكر إذا احتملت التأثير. يعني لو وجدت صديقك أو أخاك يعمل منكرا من المنكرات، يستمع الأغنية مثلا، يعق والديه مثلا، إذا رأيته يعمل منكرا إذا احتملت أن كلامك يؤثر فيه ولو بالتدريج يجب عليك نهيه. إذا أنت قاطع متيقن أن كلامك لا يؤثر شيئا لا بالفعل ولا بالتدريج، كلامك لا يؤثر شيئا في هذا الإنسان، هو مصر على ارتكابه للمنكر، لا يجب عليك نهيه عن المنكر. وهذه هي المسألة الشرعية، لكن كيف نتعامل معها؟ ربما شخص يأتي يقول أنا وجدت هذا صديقي مصر على المنكر، فأنا لا أحتمل أن كلامي يؤثر فيه، إذن لا يجب علي نهيه عن المنكر. هذا تعامل حرفي مع المسألة الشرعية، يعني هذه نظرة حرفية للحكم الشرعي. أما لو نظرنا للحكم الشرعي نظرة روحية، يعني حاولنا التعامل مع الحكم من خلال روحه ومن خلال هدفه، الشارع الحكيم لماذا شرع النهي عن المنكر؟ لماذا جعل من قوانينه النهي عن المنكر؟ لماذا؟ لسد المنكرات، لإشاعة التدين والإيمان، ولسد أبواب المنكر والمحرمات في جميع أنحاء المجتمع. هذا هو الهدف. طيب إن أنا درست الاحتمال من زاوية شخصية، بما أنني لا أحتمل التأثير إذن فلا يجب علي النهي. لو درست هذا الاحتمال من زوايا أخرى، أنا قد لا أؤثر، لكنني لو كلمت أخاه ربما يؤثر عليه، لكنني لو كلمت صديقه الآخر ربما يؤثر عليه، ربما لا أؤثر أنا ولا يؤثر أخوه، لكن القول الجماعي أنا وأخوه وصديقه وأبوه ربما نؤثر عليه. إذا ندرس احتمال التأثير من عدة زوايا، لا أننا نحفر دراسة احتمال التأثير من الزاوية الشخصية، بما أنني لا أحتمل التأثير إذا لا يجب علي النهي عن المنكر. احتمال التأثير إذا قرأناه بهذه القراءة الحرفية فسوف يتعطل هذا الحكم الشرعي، لأن كثيرا من الحالات لا نحتمل التأثير فيها، خصوصا في وقت الإصرار على المنكر وفي وقت ممارسة المنكر، قد يكون هذا عنده قطع وإصرار على أن لا يتنازل ولا يتراجع عن المنكر. إذن النظرة الروحية للحكم الشرعي، بما أن النهي عن المنكر حكم له روح، ليس جسدا بلا روح، ليس شكلا بلا مضمون، ليس لوحة بلا معنى، الحكم الشرعي له روح، له هدف، هدف هذا الحكم سد باب المنكرات. إذن فبالنتيجة لا بد أن ندرس احتمال التأثير من عدة زوايا، أنا لا أؤثر، الآخر يؤثر، الفرد لا يؤثر، المجتمع يؤثر. إذا كانت الدراسة الشخصية لا تؤثر فالدراسة الجمعية والنفسية تؤثر. ربما هذا الشخص من أول مرة أنا أراه مصرا على المنكر، كلامي لا يؤثر فيه، لكنني لو درست حالته النفسية، لماذا مارس المنكر؟ لماذا هو يصر على المنكر؟ ما هي دوافعه؟ المنكر مرض كسائر الأمراض، كما أن الطبيب يدرس المرض أيضا نحن ندرس المنكر. هذا المريض عندما يأتي للطبيب ويعرض عليه مرضه ويسأله الطبيب عن عوارض هذا المرض، ثم يشخص الطبيب حالته نتيجة دراسة مرضه، المنكر مرض. هذا الذي يفعل المنكر مريض، المريض يعالج، علاجه بعد الدراسة، لماذا فعل المنكر؟ ما هي الدوافع؟ ما هو دوافع بيئته لأن يصنع المنكر ولأن يفعل المنكر؟ هل هناك دوافع أسرية؟ هل هناك دوافع مزاجية؟ هل هناك دوافع نفسية؟ ربما لو درست الحالة لتوصلت إلى احتمال التأثير. إذن قراءة الحكم الشرعي قراءة حرفية مع قطع النظر عن قراءة الحكم الشرعي من خلال روحه ومن خلال هدفه، ربما يعطل الحكم الشرعي عن التطبيق ويبقي الحكم الشرعي مجرد قانون مرسوم في لوح التشريع من دون أن يكون له فاعلية ومن دون أن يكون له محركية في وسط المجتمع وفي عمل الفرد نفسه.
مثلا مثال آخر، كثير منا مثلا يتعب ويجهد نفسه في إتقان صلاته، كيف أصلي صلاة متقنة، يجهد نفسه مثلا في أن يخرج الحرف من مخرجه ولا الضالين مثلا، يجهد نفسه مثلا في أن يفصح الحروف إفصاحا مبينا مثلا، إنا أنزلناه مثلا في ليلة القدر مثلا، هكذا يتعب نفسه في أن تكون قراءته قراءة متقنة، في أن تكون الحروف واضحة في صلاته، هذا شيء جيد. الحكم الشرعي يقول يجب أن تكون القراءة قراءة صحيحة، لا أن تكون القراءة قراءة ملحونة، هذا شكل جيد، هذا اهتمام جيد. لكن هذا الاهتمام الذي أنا أعطيه لقراءة الفاتحة أو أعطيه لقراءة السورة، هل أعطي بعض هذا الاهتمام للتفاعل مع روح الصلاة ومع هدف الصلاة؟ الصلاة ليست قراءة فقط، الصلاة ليست ذكرا فقط، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أنا عندما أتعامل مع الحكم الشرعي معاملة حرفية من أجل أن أؤدي عملا صحيحا يسقط عني العقاب، وسوف أصلي صلاة متقنة من حيث الركوع، من حيث السجود، من حيث القراءة، المهم أن أؤدي صلاة صحيحة تسقط عني العقوبة. لكن عندما أتعامل مع الحكم الشرعي معاملة روحية، الصلاة لماذا شرعت؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه القراءة التي أقرأها في صلاتي بشكل متقن ويقول لي الحكم الفقهي اقرأها قراءة متقنة، لماذا؟ لأنني إذا قرأتها قراءة متقنة، نفس القراءة المتقنة توجب تفاعلي مع مضامين القراءة، وتوجب تفاعلي مع آفاق القراءة وآفاق القرآن. أنا عندما أنظر للقراءة نظرة حرفية سوف تبقى صلاتي شكلا لطيفا وثوبا جميلا، أما هل وراء هذا الثوب الجميل وهذا الشكل البديع مضمون روح تتحرك في جوانحي وجوارحي أم لا؟ إذن علي كما أتقن القراءة فلأتفاعل مع أجواء الصلاة، فلأتفاعل مع أجواء الدعاء، فلأتفاعل مع الذكر الذي أقرأه وأقوله، فلأستشعر عظمة الله ورهبانيته والخوف منه من خلال قراءتي ومن خلال الحروف التي أقرأها على لساني، فلأتعامل مع الحكم الشرعي معاملة روحية لا معاملة حرفية فقط. الآن مثلا يستحب في القنوت، يستحب لك في القنوت أن تمد يديك بشكل السائل الذي يمد يديه، هذا السائل الذي يطلب المساعدة من الآخرين كيف يمد يديه إلى الآخرين؟ أنت عليك إذا قنت، يستحب عفوا إذا أردت أن تقنت أن تمد يديك كالسائل. والإنسان يجي يركز على الحكم الشرعي فقط، كيف أمد يدي كالسائل؟ تعالوا علموني كيف إيدي السائل الصير، كيف يضم أصابعه، كيف يجعل هذه إلى جنب هذه، كيف يحني رقبته؟ هذا تعلم شكلي، هذه قراءة حرفية للحكم الشرعي. اقرأ الحكم الشرعي من خلال روحه ومن خلال هدفه، أنت تمد يديك في الصلاة كما يمد السائل يديه، يعني استشعر وأنت في قنوتك أنك سائل ضعيف واقف أمام البارئ العظيم تبارك وتعالى. هذا الشكل الذي أنا أصنعه في الصلاة ليكون مضمونا يتحرك في داخلي، هذا اللون الذي أنا أصنعه في الصلاة ليكون مشاعر مختلجة في نفسي وليس مجرد شكل. إذن التعامل مع الحكم الشرعي معاملة حرفية من دون محاولة الاستفادة والاستنارة من روح الحكم الشرعي وهدف الحكم الشرعي، سوف يبقي الأحكام الشرعية بلا معنى وبلا هدف وبلا روح، سوف يجعلنا متدينين تدينا شكليا لا تدينا واقعيا، لا تدينا حقيقيا. هذه هي النظرة الأولى. أنا لا أريد أن أسهل في الكلام، ولكن بمقدار التنبيه أنبه. النظرة الأخرى هي النظرة التهميشية. كثير من الإخوة يصر على العمل، العمل، المهم أن نعمل للمجتمع، المهم أن نؤسس مشاريع تخدم المجتمع، المهم أن نعمل ونوجد ما ينفع المجتمع. لا نجلس قاعدين، لا نكون متقاعسين، لا نكون متراجعين. المهم هو العمل المثمر، المهم هو العمل الذي يخدم المجتمع. هذا شيء جيد، أطروحة جيدة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العمل الذي يخدم المجتمع مطلوب. أجود الناس أو أنفع الناس من نفع الناس. الذي ينفع الناس ويخدم الناس فليكون قد عمل عملا جيدا. ولكن العمل يا إخوان في إطاره الفقهي، لا يصح الاسترسال في العمل من دون إطار فقهي. هذه النظرة التهميشية للحكم الشرعي، كأن الحكم الشرعي متقوقع في المحراب ومتقوقع في السبحة التي أمدها بين أصابعي. لا، الحكم الشرعي في كل حقل وفي كل مجال. الحكم الشرعي معك في وظيفتك، في البنك الذي تتعامل معه، في مسيرتك، في أسرتك. الحكم الشرعي معك أينما كنت. ليس المهم هو الاسترسال والانسياب وراء العمل الاجتماعي مع عدم المبالاة بقيود الأحكام الشرعية، مع عدم تأطير هذا العمل من خلال الإطار الفقهي الذي يضبط العمل ويحكمه إحكاما شرعيا. مثلا أضرب لكم مثال، أنا لا أريد إثارة شيء لكنه مجرد مثال. الجمعية الخيرية مثلا هم مؤسسة اجتماعية نافعة ومثمرة. هذا العمل كيف نصبه في الإطار الفقهي؟ هذا العمل لا يخرج عن الإطار الفقهي، ليس عملا منفصلا عن الإطار الفقهي. يجب أن يكون بحدود الحكم الشرعي وليس خارجا عن حدود الحكم الشرعي. الآن أنا أبين المسألة الشرعية وأنتم تنبهوا لها. فقهاؤنا يقولون أكو شخص حقيقي، أكو شخص حقوقي، تمام لولا؟ شخص حقيقي مثلي أنا، مثلك أنت، تملك، تبيع وتشتري، تبيع مثلا ثوبا، تشتري مثلا تلفزيون، تشتري بيتا، هذا ملك يرجع إلى شخص معين، فلان ابن فلان. وأكو شخص حقوقي، شخص الحقوقي هو العنوان، عنوان المسجد، هذا عنوان، عنوان الحسينية، هذا عنوان، عنوان الجمعية الخيرية، الجمعية الخيرية مو شخص، عنوان، عنوان البنك، هذا عنوان، عنوان مثلا الحملة، حملة الحج، هذا عنوان. هذه ليست أشخاص، عناوين. كيف العنوان يملك؟ وأنا الشخص أقدر أملك بالبيع والشراء والهبة والإجارة وما أشبه ذلك من المعاملات. أما العنوان كيف يملك؟ عنوان الجمعية كيف يملك؟ عنوان مثلا المسجد كيف يملك؟ عنوان الحسينية مثلا كيف يملك؟ كيف يملك العنوان؟ لاحظوا معي يا إخوان، أنا مثلا العنوان نفسه على قسمين، عنوان له ممثل حسي وعنوان ليس له ممثل حسي. مثلا عنوان المسجد له ممثل حسي، هو هذا المسجد، هذه الهيئة، يأتي شخص يقف الأرض مسجدا، يقول وقفت هذه الأرض مسجدا، بعدين يبنى المكان. هذا ممثل حسي ومصداق حسي لعنوان المسجد. طبعا هذا الممثل الحسي له ولي شرعي، شخص الذي يكون ولي على المسجد شرعا. أي شيء يقبضه الولي الشرعي على هذا العنوان يعتبر ملكا للعنوان. مثلا عندما أنا أجي وأعطي الولي الشرعي 100 ريال، أقول له هذه 100 ريال للمسجد، عندما يقبضها الولي الشرعي على العنوان يعتبر العنوان قبض، فصار العنوان مالكا لهذه المئة نتيجة قبض الولي، ولي هذا العنوان. أما إذا افترضنا عنوان ليس له مصداق حسي، مثل شنو؟ مثل عنوان الجمعية الخيرية أو عنوان لجنة كافل اليتيم، وين مصداقه الحسي؟ وين؟ أين مصداقه الحسي؟ هذا المسجد هذا مصداقه، حسينية هذا مصداقها، لجنة كافل اليتيم أين مصداقها الحسي؟ هم جماعة فقط، جماعة مستمعين في مكان يقولون نحن أعضاء لجنة كافل اليتيم، نحن أعضاء الجمعية، نحن أعضاء الحملة مثلا. وهؤلاء الأعضاء ليسوا هم المصداق للعنوان، أعضاء يتبدلون، يذهبون هؤلاء الأعضاء ينتخب غيرهم، مثلا يعتبر هؤلاء الأعضاء يأتي مكانهم غيرهم. إذن هؤلاء الأعضاء ليسوا المصداق لهذا العنوان، عنوان لجنة كافل اليتيم أو عنوان المسجد. طيب إذا لم يكونوا هؤلاء مصداقا حسيا للعنوان، كيف يملك هذا العنوان؟ بأي طريق؟ أنا على نحوين، تارة أأتي في الجمعية الخيرية أقول خذوا هذه المئة ريال وسلموها للفقير، أو أجي مثلا للجنة كافل اليتيم بشكل أوضح، أجي للجنة كافل اليتيم أقول خذوا هذه المئة ريال مني سلموها لليتيم. طيب تارة ذول الأعضاء عندهم وكالة شرعية عن اليتيم، يعني هؤلاء الأعضاء ذهبوا إلى ولي اليتيم مثلا الوصي عليه أو جده لأبيه مثلا أو الحاكم الشرعي إذا ما عنده ولي، الأم ليست ولي، الأم لا تكون وليا، إما الوصي على اليتيم أو جده لأبيه أو عمه لأبيه أو الحاكم الشرعي. فرض أنا رحت إلى ولي اليتيم وأخذ منه وكالة، قلت أنا أقبض عنكم أي مال يرد إليكم فوكلوني في القبض عنكم. هذا صحيح، انت عندما تجي الى لجنة كافل اليتيم تدفع 100 ريال، انا اقبض 100 ريال بوكالتي عن ولي اليتيم، فيعتبر قبضي قبض لليتيم، دخل المال في ملك اليتيم اوتوماتيكيا بقبضي انا، انتهى الاشكال. اما اذا انت اللي قاعد في لجنة كافل اليتيم ما عندك وكالة عن اليتيم، ما عندك وكالة عن الايتام، فانت الان استلمت المال، استلمت المال باي عنوان؟ أنا الآن عندما أعطيتك 100 ريال قلت لك اصرفها على اليتيم، سلمتها بأي عنوان؟ طبعا بعنوانك وكيل عني، أنت وكيل عني أن تصرف هذه الأموال على الأيتام. ما صرفتها ما زالت المال على ملكي أنا، ما خرجت، ما لم يتصرف الوكيل فالمال باق على ملك الموكل، ما زال المال على ملكي أنا، ما طلع من عندي، حتى لو موجود في البنك، حتى لو موجود في صندوق لجنة كافل اليتيم، ما زال المال على ملك المتبرع، ما خرج عن ملكه. افترض هذا المتبرع مات في أثناء السنة، هذا المال يرجع للورثة، لا بد للجنة كافل اليتيم أن تستأذن ورثته، لأن هذا المال ملك لهم، لم يخرج عن ملكه. بمجرد إعطائه للجمعية، بمجرد إعطائه للجنة كافل اليتيم، ما خرج المال عن ملكه، ما زال المال باقيا على ملكه، بحيث لو جاءت سنته الخمسية لوجب عليه تخميس هذا المال الذي أعطاه للجنة كافل اليتيم، لو مات كان هذا المال ملكا لورثته، يجب أن يدفع للورثة أو تستأذن الورثة، المال ما خرج عن ملكه. أما يجي شخص يقول لا، النحو الثاني، أنا أعطي هذا المال للجنة، أعطي هذا المال مو بالوكالة، أنا ما أعتبركم وكلاء عني، لا أنا أملك هذا المال لعنوان لجنة كافل اليتيم، أو أملك هذا المال لعنوان الجمعية الخيرية، مثل ما أملك المال لعنوان المسجد، أنا أملك المال هم لعنوان الجمعية الخيرية، لعنوان لجنة كافل اليتيم. نقول ملك العنوان متى يملك العنوان؟ إذا قبض المال ولي العنوان. من هو الولي على هذا العنوان؟ العنوان لا يملك بالهواء، العنوان يملك إذا قبض هذا المال الولي على هذا العنوان، عنوان الجمعية، عنوان اللجنة، عنوان الحملة، أي عنوان آخر، عنوان الصندوق الخيري، أي عنوان آخر، إذا قبضه الولي على هذا العنوان مثل ولي المسجد، يدخل المال في ملك العنون.
فإذا احتاجت المسألة إلى ولاية شرعية على العنوان، لا يكون هكذا مجرد أني مدير منتخب أو أمين صندوق منتخب، بمجرد أن أقبض هذا المال يعتبر العنوان قبض وصار المال ملكا للعنوان أوتوماتيكيا. لا، هذا ليس هو الإطار الفقهي، وأنا لا أريد أن أحكم المسألة، لا، موجود مراجع، اسألوهم، كل شخص يسأل مرجعه الذي يرجع إليه في التقليد في هذه المسألة. كيف نملك العنوان؟ يعني الآن مثلا الجمعية الخيرية في بعض الموارد في بعض الأحيان هذه الأموال تصرفها على غير الفقراء، صح لو لا؟ عندهم اجتماع، عندهم يريدوا يشتروا مثلا أجهزة، عندهم مثلا يريدوا يشتروا أشياء وأغراض، فيصرفونها من بعض هذه الأموال. طب هذه الأموال إذا لم يملكها العنوان، إذا لم تدخل تحت ملك العنوان، كيف يجوز لهم التصرف فيها؟ طب ما زالت هذه الأموال على ملك أصحابها، كيف يصح التصرف فيها في شراء هذه الأمور؟ إذا فلا بد أن تكون، أردت التنبيه على هذا، لا بد أن تكون أعمالنا الخيرية الاجتماعية تحت الإطار الفقهي. تعاملنا مع البنك، الآن كثير معاملات مع البنك، أنواع وأشكال وألوان من المعاملات البنكية، يوميا تستحدث معاملات وتستجد معاملات، هل أنا أسأل عن هذه المعاملات داخلة تحت الإطار الفقهي أم لا؟ داخلة تحت الحكم الشرعي أم لا؟ إذن لا يجب أن نتعامل مع الحكم الشرعي إما معاملة حرفية كما هم أصحاب النظرة الأولى، أو معاملة تهميشية كما هم أصحاب النظرة الثانية. لا، يجب أن يكون للحكم الشرعي دور في حياتنا، ودور في أعمالنا، ودور في تصرفاتنا مع ملاحظة روح الحكم الشرعي. في بعض الموارد طبعا مو كل حكم شرعي نفهم روحه، إنسان مثلا يجب عليك أن تصلي المغرب 3 ركعات، ليش؟ مدري يعني. يجب عليك أن تصلي الفجر ركعتين، ليش ركعتين؟ ليش مو 4؟ هذا حكم شرعي ليس، لم تتضح لنا روحه وهدفه. نقصد الأحكام الشرعية التي وصلت إلينا أهدافها عن طريق الروايات، عن طريق أخبار الشرع نفسه. الحكم الشرعي الذي تنطقنا روحه وهدفه لا يحسن منا أن نتعامل معه منفصلا عن روحه وهدفه، كما لا ننسى أن نؤطر أعمالنا تحت إطار الحكم الشرعي وتحت إطار الموقف الفقهي. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا معاصيه، وجعلنا من المتقيدين بالأحكام الشرعية، وثبتنا الله على ولاية أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وارزقنا حسن العاقبة، وارحم علماءنا الماضين، خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور قدس الله نفسه الزكية، اللهم ارحمهم رحمة الأبرار، وأسكنهم مع محمد وآله الأطهار، وإلى أرواحهم وأرواح أمواتهم.